يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على إمامنا أبي جعفر الباقر ورحمة الله وبركاته، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات، إمام زماني بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 85، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 85 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما تقدم من البرنامج حلقات تواصلت تحت عنوان الشاشات المتعددة، ثم انتقل الحديث إلى مجموعة الحواشي والتوضيحات. وصلت إلى الحاشية الأخيرة، وهي الحاشية 7. دار الحديث فيها حول جانب من الشق الخفي للمنظومة المهدوية الفائقة. تسلسل الحديث حتى وصلت إلى المنهج القمي، مثلما جاء في أحاديثهم الشريفة: لولا القميون لضاع الدين. فكان الحديث في الحلقة السابقة في أجواء هذا المنهج، أخذتكم في جولة بين أحاديث العترة الطاهرة التي دارت مضامينها حول هذا العنوان: قم، أهل قم، القائلون بمقالتهم، القميون، وكل ذلك كان تفريعا لما جاء في رسالة إمام زماننا الأولى والثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد، حيث الحديث عن الصالحين وعن السلف الصالح، وحيث الحديث عن كثير من مراجع الشيعة الذين جنحوا ومالوا وابتعدوا عن المنهج المرضي عند إمام زماننا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثلما بين لنا ذلك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد. تمت جولتنا في الحلقة الماضية في أحاديث العترة التي دارت مضامينها في أجواء قم. الخلاصة مما تقدم: هناك منهج مرضي يمكننا أن نصطلح عليه من خلال كل ما تقدم، إنه المنهج القمي. هذه الكلمة التي وردت في رواياتهم الشريفة تختصر المطلب: لولا القميون لضاع الدين. لا أريد أن أتشعب في هذا الاتجاه من الحديث، وإنما أقودكم إلى جهة أخرى أريد الحديث عنها، هي في أجواء المنهج القمي. جولة سريعة ومختصرة هي الأخرى بين أسماء، وهذه الأسماء لرموز شاخصة وواضحة في هذا المنهج. قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة، قرأت عليكم الرسالتين اللتين وردتا من الناحية المقدسة إلى شيخنا المفيد، وكان الحديث عن سلف صالح. الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة، فحينما نتحدث عن سلف صالح بالقياس إلى الفترة الزمانية التي عاشها الشيخ المفيد، فلا بد أن يسبقه بجيل أو جيلين: جيل مشايخه، والجيل الذي يسبق جيل مشايخه، وربما جيل قبل ذلك. هذه هي الأجيال القريبة من الشيخ المفيد. قد يقول قائل: هذا المصطلح السلف الصالح يمكن أن يراد منه أجيال أصحاب الأئمة منذ زمان أمير المؤمنين، وهذا صحيح، لكنني أتحدث عن وجهة عملية. ما هو الذي وصل إلى الشيخ المفيد؟ الرموز، الأشخاص، الرموز، الكتب، الرموز، تفاصيل الثقافة والمعرفة والعقيدة، هذا هو الذي يهمنا. فأنا لست بصدد الحديث عن التاريخ، ولست بصدد الحديث عن أصحاب الأئمة منذ زمان رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. نحن نتحدث عن المنهج القمي، نريد أن نتلمس ملامحه وآثاره في واقعنا اليوم. إنني لا أتحدث عن تاريخ مضى وعن أيام تصرمت، ولكن الحديث لابد أن تكون له بداية، وبداية الحديث بنحو حقيقي وعلمي وعملي من نفس رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، وهو يتحدث عن سلف صالح، ويتحدث عن قلة من علماء ومراجع الشيعة لم يجنحوا عن منهج العترة الذي يرتضيه إمام زماننا. الكثيرون جنحوا. هناك سلف صالح، وهناك قلة لم يجنحوا. من هنا يبدأ الحديث الحقيقي والعلمي والعملي. ولذا قلت من أن السلف الصالح إذا أردنا أن نبحث عنه وأن نبحث عن ملامح منهجه، الجيل الذي في طبقة مشايخ الشيخ المفيد، والجيل الذي سبق ذلك الجيل، وهناك قلة تمسكت بهذا المنهج. قطعا أنا لست في مقام الاستقصاء، وإنما أريد أن أعرض بين أيديكم مجموعة من الأسماء ومن الرموز التي ارتبطت أسماؤها بكتب مهمة جدا إذا ما افترضت أن هذه الكتب ليست موجودة بين أيدينا، على الأقل بحسب تقديري، فإنني أتحدث من وجهة نظري ومن حدود فهمي، لا شأن لي بالآخرين ماذا يقولون. من وجهة نظري وبحسب تقديري، هذه الكتب التي سأشير إليها إذا ما افترضت أنها ليست موجودة بين أيدينا الآن، أو أنها ما وصلت إلينا، كانت موجودة ولكنها ما وصلت إلينا ونحن نفتقدها، نفتقر إليها، فوالله إننا لا نملك شيئا حينئذ من منهج العترة الطاهرة، لأن الملامح ولأن المعالم، وهذا المصطلح يتردد كثيرا في كلمات المعصومين وفي أسئلة وكلمات أصحابهم، معالم الدين، لأن ملامح ومعالم دين العترة الطاهرة ظهر جليا في هذه الجوامع الحديثية التي ألفها أولئك الأفذاذ والذين بحسب ما أعتقد هم الرموز الواضحة للسلف الصالح الذي يتحدث عنه إمام زماننا، إنهم الرموز الواضحة للمنهج القمي، ومثلما حدثتكم في الحلقة الماضية إنني حين أتحدث عن المنهج القمي وحين أنسب هذا المنهج إلى قم، إنني أتحدث بعيدا عن الجغرافيا، وأتحدث بعيدا عن الانتساب القومي أو القبلي أو الأسري، وقد بينت هذا الأمر بشكل واضح وجلي في الحلقة الماضية. بالضبط يمكنني أن أختصر المطلب فيما جاء في رواياتهم الشريفة: أهل قم ومن يقول بمقالتهم. هذه الجملة تغنيني عن إعادة ما فصلته من كلام وحديث في الحلقة الماضية، فحينما أتحدث عن المنهج القمي حتى لو كانت الرموز من الأشخاص ومن الكتب تنتمي بشكل حسي مباشر إلى قم، فإن الحديث عن المنهج القمي يتجاوز الجغرافيا ويتجاوز الانتساب إلى قومية بعينها أو قبيلة بعينها أو أسرة بعينها. أهل قم ومن يقول بمقالتهم. تتذكرون الرواية التي عرضتها بين أيديكم، قوم من الشيعة من أهل الري يدخلون على الإمام الصادق صلوات الله عليه ويخبرونه من أنهم من أهل الري، والإمام يرحب بهم أهلا بإخواننا من أهل قم، ويكررون الكلام من أنهم من أهل الري، والإمام يصر إصرارا على أن يرحب بهم من أنهم من أهل قم. هذه المطالب مرت علينا في الحلقة الماضية ولا أريد تكرارها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. إبراهيم ابن هاشم القمي رضوان الله تعالى عليه رمز شامخ في أجواء حديث العترة الطاهرة، لا شأن لي بما ذكر في كتب الرجال. الرجاليون بحسب ما أعتقد الذين كتبوا في علم الرجال من النجاشي مرورا بالطوسي بكل الذين كتبوا إلى السيد الخوئي وما بعد السيد الخوئي، بحسب ما أعتقد لا يشكلون ذرة صغيرة في تراب نعل إبراهيم بن هاشم. هذه السلسلة الطويلة من الرجاليين ما جنينا منهم سوى تضعيف حديث أهل البيت، قمة سامقة مثل إبراهيم بن هاشم لا تحتاج إلى توثيق هؤلاء. ولذا حين أتحدث عن إبراهيم بن هاشم وأمثال إبراهيم بن هاشم إنني أتحدث من أجواء حديث العترة. أتعلمون أن إبراهيم ابن هاشم رضوان الله تعالى عليه القمي، إبراهيم ابن هاشم القمي نقل لنا عيون الروايات والأحاديث والأخبار. نحن الآن بحسب ما بأيدينا من الكتب أتحدث عن واقع عملي، بحسب ما بأيدينا من كتب الحديث من أكثر رواة حديث أهل البيت في الكتب التي بين أيدينا، وخصوصا في الكتب المهمة التي توضع في المرتبة الأولى، آلاف 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 من الروايات والأحاديث نقلها لنا إبراهيم ابن هاشم القمي رضوان الله تعالى عليه، آلاف من الأحاديث. كما قلت لكم قبل قليل لا أريد أن أذهب لا اعتمادا ولا نقدا إلى جهة ترهات مراجعنا في كتبهم الرجالية، سخافات وتفاهات. حتى وإن وثقوه أو توقفوا في توثيقه لا شأن لي بكل هذا الهراء من مراجعنا الكرام في كتبهم الرجالية. هذا الرجل حفظ لنا ونقل لنا الآلاف، الآلاف، آلاف من عيون أحاديث العترة الطاهرة، وهو من نوادر الرواة الذين بين أيدينا. تحدثنا الأخبار عن أن فلان من أصحاب الأئمة كان يحفظ 100,000 حديث، أكثر من هذا. هذا شيء حدث في الماضي وحدثتنا عنه الكتب. إنني أتحدث عن شيء واقعي عملي. أهم كتب حديث العترة الطاهرة التي بين أيدينا، أنا لا أتحدث عن الماضي، أنا أتحدث عن أهم كتب حديث العترة الطاهرة التي بين أيدينا. من نجومها الأولى إن لم يكن إبراهيم ابن هاشم، إن لم يكن هو النجم الأول فهو من النجوم الأولى، من الذين أوصلوا إلينا حديث العترة الطاهرة. كان معاصرا لإمامنا الرضا ولبقية الأئمة، وقد روى عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم ابن هاشم هذا في الأصل كوفي من العراق، من حملة ورواة عيون أحاديث أهل البيت. يبدو أن الرجل لم يجد مكانا مناسبا له في الكوفة، ولذا هاجر إلى قم. أبرز شيء قام به حين وصل إلى قم، لقد نشر معارف أهل البيت وحديث أهل البيت نشرا واسعا جدا، لأن الرجل كان موسوعة في حديث العترة الطاهرة. أبرز صفة في إبراهيم بن هاشم كان موسوعة، وأدل دليل على ذلك هذه الآلاف من أحاديث العترة التي بين أيدينا، ورواياته في جليل كتبنا، في أهم كتبنا وفي أهم مصادرنا. ولربما يكون مصداقا واضحا لنفس المضمون الذي حدثتكم عن، من أن الكوفة وحجيتها، من أن البرنامج الكوفي انطوت ملامحه في المنهج القمي. وقد يكون إبراهيم ابن هاشم الكوفي أصلا، ولكنه صار بعد ذلك قميا ولا يعرف إلا بهذا الوصف. إبراهيم ابن هاشم القمي. من الذين نقلوا الحديث عن إبراهيم ابن هاشم روى عن كثيرين ونقل عنه كثيرون، ولكن من أبرز رموز المنهج القمي نقلوا عن إبراهيم ابن هاشم. من هذه الرموز سعد الأشعري صاحب الوثيقة. سعد الأشعري القمي صاحب الوثيقة التي عرضتها لكم في الشاشة الثالثة من الشاشات المتقدمة، والتي عنوانها شاشة الأسرة. سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه من أجلة علماء الشيعة في عصره، وهو الذي ذهب إلى سامراء يحمل أسئلته التي أجابه عنها عليها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي نقل لنا تفسير كاف ها يا عين صاد عن إمام زماننا، كاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد ظالم الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين وسائر التفاصيل الأخرى. الوثيقة التي تحدثت عنها وأوردتها في الشاشة الثالثة التي عنوانها شاشة الأسرة. فسعد الأشعري هو الآخر رمز من رموز هذا المنهج. سعد الأشعري له مجموعة كبيرة من الكتب تماهت أحاديثها في الكتب التي بين أيدينا الآن. على أي حال، من الذين نقلوا الحديث عن إبراهيم ابن هاشم سعد الأشعري صاحب الوثيقة، وأيضا محمد ابن الحسن الصفار، وهو من رموز هذا المنهج سأحدثكم عنه قليلا، وأيضا ولده شيخ المشايخ علي ابن إبراهيم القمي صاحب التفسير. فإبراهيم ابن هاشم هذا هو والد علي ابن إبراهيم القمي صاحب تفسير القمي الذي هو عين من عيون كتب حديث العترة الطاهرة، ولا شأن لي بترهات مراجعنا الكرام حين يتحدثون عن هذا التفسير. جواهر حديث أهل البيت تتلألأ في خزانة تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه. رمز واضح إنه إبراهيم ابن هاشم القمي، رمز واضح نجده بين صفحات كتاب الكافي، رمز واضح نجده بين سطور تفسير القمي وهكذا في بقية الكتب. هذا رمز من رموز المنهج القمي، إنه إبراهيم ابن هاشم القمي رضوان الله تعالى عليه. رمز آخر وهو بدوره يروي عن إبراهيم ابن هاشم القمي إنه محمد ابن الحسن الصفار، شيخنا أبو جعفر من أصحاب إمامنا الحسن العسكري رضوان الله تعالى عليه، والذي توفي سنة 290 للهجرة الشريفة في زمان الغيبة الصغرى، فإن الغيبة الصغرى بدأت بنحو تقريبي بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. محمد ابن الحسن الصفار هو صاحب كتاب لامع جدا، بصائر الدرجات، لا شأن لي بما يقوله مراجعنا الكرام بخصوص تضعيف أحاديث هذا الكتاب الشريف، بصائر الدرجات. إذا أردتم أن تعرفوا الكثير مما قاله أئمتنا في معرفة آل محمد فعودوا إلى هذا الكتاب، لآلي أحاديثهم جواهر كلماتهم تلمع ما بين سطور هذا الكتاب، بصائر الدرجات، وربما يعرف أيضا ببصائر الدرجات الكبرى. هناك كتاب يحمل نفس العنوان لسعد بن عبد الله الأشعري، ذلك كتاب آخر. إنني أتحدث عن كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد ابن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب رمز من رموز المنهج القمي. هذه الأسماء: إبراهيم ابن هاشم القمي، هذا رمز من رموز المنهج. محمد ابن الحسن الصفار، وكثيرون نقلوا الرواية والحديث عنه، ومن أبرزهم سعد الأشعري صاحب الوثيقة، هو أيضا روى عن محمد ابن الحسن الصفار. تلاحظون هناك ترابط واضح، إبراهيم ابن هاشم القمي روى عنه محمد ابن الحسن وسعد الأشعري، وسعد الأشعري أيضا روى عن محمد ابن الحسن الصفار رضوان الله عليهم جميعا. ووالد الشيخ الصدوق أيضا روى عن محمد ابن الحسن الصفار، ووالد الشيخ الصدوق هو رمز آخر من رموز هذا المنهج، شخصية لامعة جدا إنه من فقهاء آل محمد، علي ابن الحسين ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه، والد الشيخ الصدوق، هو من جملة ممن رووا عن محمد ابن الحسن الصفار. رموز واضحة جلية، رواياتهم موجودة في كتبنا، وكتبهم حاضرة بين أيدينا. هؤلاء هم الذين تحدث عنهم إمام زماننا، هؤلاء هم السلف الصالح الذين جنحوا عن هذا المنهج، لا زالوا إلى يومنا يجنحون عن هذا المنهج. سيقول بعض الأغبياء إن هذا الرجل يشير إلي يدعو إلى المنهج الإخباري، وما الضير في ذلك؟ أنا لست إخباريا ولست أصوليا، إنني دائما أقول الأصوليون شيعة والإخباريون شيعة، المدرسة الأصولية مدرسة شيعية، المدرسة الإخبارية مدرسة شيعية، المدرسة العرفانية مدرسة شيعية، المدرسة الشيخية مدرسة شيعية. لا نستطيع أن نصف مدرسة من هذه المدارس المعروفة في واقعنا الشيعي من أنها ليست شيعية، هذه مدارس شيعية. لا نستطيع أن نحكم على مدرسة من هذه المدارس بالضلال، على أي أساس ووفقا لأي دليل؟ هذه مدارس شيعية. لا نستطيع أن نصف مدرسة من هذه المدارس بالصواب مطلقا، نحن لسنا معصومين. لا المدرسة الأصولية معصومة، ولا الإخبارية، ولا العرفانية، ولا الشيخية. مدارس شيعية ما بين الصواب والخطأ بحسب الظاهر، جميعهم يحاولون الاقتراب من العترة الطاهرة، يصيبون في بعض الأشياء، يخطئون في بعض الأشياء. هناك من هذه المدارس من تأثر تأثرا بالغا بالفكر المخالف، وهناك من هذه المدارس ما تحجر فهمه وفقا لثقافته هو، وهناك من المدارس ما حاول أن يستنبط قواعد الفهم وأصول المعاني من حديث العترة، ولكن هل وفق أم لم يوفق؟ هذه قضية بحاجة إلى بحث وتفصيل وتطويل. بالنسبة لي لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس، لا شأن لي بها، مدارس شيعية أنتفع مما أعتقد أن هذه الفكرة وهذا الرأي وهذا المعنى وذاك المضمون وهذا المفهوم يقربني إلى آل محمد فإنني أخذ به. أكان من المدرسة الأصولية أم من المدرسة الإخبارية أم من المدرسة العرفانية أم من المدرسة الشيخية؟ أنا شيعي لا شأن لي بهذه العناوين، ولا أحبس نفسي في زنزانات التعصب لفلان الإخباري وفلان الأصولي، لا شأن لي بما قاله فلان، وكما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، ولا شأن لي بما قاله طقعان، لا أبالي بما قاله فلان ولا أبالي بما قاله طقعان، وحديث آل محمد بين يدي وقاعدة المعلومات عندي هذا هو قرآنهم، هذه قاعدة المعلومات وهذا تفسيرهم وهذه أحاديثهم، فمن فلان ومن طقعان أيا كان، فلا أبالي بهذه العناوين وبهذه الأسماء التي قد تخيف البعض ويرتجف منها آخرون، والتي يصنمها هذا أو ذاك. خلاصة القول أقول لهذا الذي يقول عني من أنني إخباري حشوي أي شيء، أقول له إنك لا تعرف شيئا لا عن المدرسة الإخبارية ولا عن المدرسة الأصولية، لا أقصد شخصا بعينه، وإنما هناك شخوص يرددون هذا الكلام، فأقول له إنك لا إخباري ولا أصولي، أنت أثولي نسبة إلى الثول، لأنك لا تعرف لا قواعد المدرسة الأصولية ولا تعرف قواعد المدرسة الإخبارية، أنت من المدرسة الأثولية نسبة إلى الثول. على أي حال أعود إلى حديثي عن رموز المنهج القمي. الرمز الأول إنني أتحدث عن السلف الصالح القريب من زمان شيخنا المفيد، من زمن الرسالة المهدوية التي وصلت إليه، وأخذ بنظر الاعتبار الجانب العملي الذي يخص عصرنا، فإنني أتحدث عن رموز هذا المنهج الذين ننتفع منهم في أيامنا هذه، ننتفع من رواياتهم وأحاديثهم التي بين أيدينا ومن كتبهم التي حفظت دين محمد وآل محمد. هؤلاء هم القميون الذين لولاهم لضاع الدين كما قال الأئمة المعصومون، إبراهيم ابن هاشم القمي رضوان الله تعالى عليه، آلاف من رواياته بين أيدينا في أهم كتبنا. محمد ابن الحسن الصفار ترك بين أيدينا رمزا من رموز المنهج القمي، كتابه الشريف بصائر الدرجات، وأقول لأبنائي وبناتي من المنتظرين والمنتظرات، إذا أردتم أن تعرفوا شيئا مما قاله آل محمد في جانب من شؤونهم وأحوالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تجدون ذلك في هذه الخزانة الثمينة، إنه كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار، رمز واضح من رموز المنهج القمي. وليذهب علم الكلام الحوزوي وليذهب إلى الجحيم. هذه عقائدنا الحقة الواضحة، بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا أبي جعفر الصفار. نذهب إلى فاصل. ومن محمد ابن الحسن الصفار إلى رمز ثالث، صاحب الوثيقة سعد الأشعري رضوان الله تعالى عليه. وقد أشرت قبل قليل من أنه هو الآخر يروي عن إبراهيم ابن هاشم ويروي عن محمد ابن الحسن الصفار، ويروي عنه أيضا والد الشيخ الصدوق علي ابن بابويه القمي رضوان الله عليهم جميعا، ويروي عنه أيضا محمد ابن جعفر ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، والد جعفر ابن محمد ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وصاحب كامل الزيارات أيضا يروي عن سعد الأشعري، ولكنه لم يروي عنه كثيرا، أكثر مروياته رواها عن سعد الأشعري عن طريق أبيه. وهؤلاء أيضا من رموز المنهج القمي، صاحب كامل الزيارات أو ربما يسمى بجامع الزيارات، والتسمية المشهورة التي نعرفها كامل الزيارات، ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه من أوضح رموز المنهج القمي، وسيأتي الحديث عنه. سعد الأشعري جمع حديث العترة الطاهرة في كتب كثيرة مفصلة، هذه الأحاديث نقلت إلينا في الكتب التي بين أيدينا الآن. سعد الأشعري توفي سنة 301 للهجرة، وهناك من يقول توفي سنة 299 للهجرة، بالنتيجة في آخر وفي نهاية القرن الثالث الهجري. فهناك خبر أنه توفي سنة 301، وهناك خبر أنه توفي سنة 299، وفاته أيضا في زمان الغيبة الصغرى. من الرموز الواضحة والواضحة جدا علي ابن إبراهيم القمي، إبراهيم ابن هاشم الذي مر الحديث عنه، وقد روى كثيرا وكثيرا وكثيرا آلاف من الأحاديث روى عن أبيه. كتاب الكافي يعج بآلاف من الأحاديث ينقلها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، وأكثر مروياته عن أبيه. علي بن إبراهيم القمي معلم شاخص في المنهج القمي، لا نعرف بالدقة سنة وفاته، ولكن من خلال كتب الحديث يبدو أنه كان حيا إلى سنة 307 للهجرة، فإن من الرواة من نقل الحديث عنه في هذه السنة، فلقد كان حيا إلى سنة 307، ويبدو أنه بعد ذلك بقليل، بفترة ليست بعيدة جدا، توفي علي ابن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، ترك لنا معلما واضحا وجليا، إنه تفسير القمي. تفسير القمي معلم جلي مثل ما هو الحال في كتاب بصائر الدرجات. هذه ملامح المنهج القمي. بصائر الدرجات حديث في مقاماتهم، تفسير القمي بيان موجز لمعاني آيات الكتاب الكريم، جامعها قطبها الولاية، معاني البراءة الحقة تتجلى في كل جملة من جمله، عبائره الواضحة تحدثنا عن أن حروف القرآن تدور حول قطبها الأعظم ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أدل دليل على صدق مضامينه، لأن التفسير يأتي منسجما مع قانون التفسير عند آل محمد. القانون الأعظم والأكبر في التفسير أن القرآن يدور حول القطب الأعظم، إنها ولاية علي وآل علي، وتفسير القمي مصداق واضح لهذا المعنى. تعرض للتحريف، نعم هناك تحريف واضح، لكنني أتحدث عن الخط العام للذي يتجلى في سطور هذا التفسير، أتحدث عن مضامينه التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، وإن تعرض البعض منها للتصحيف غير المتعمد أو للتحريف المتعمد أو للحذف والإنقاص منه في بعض المواطن، ولكن يبقى هذا التفسير شاخصا وواضحا ونستطيع أن ننتفع منه انتفاعا كاملا. هذه رموز وهذه علامات تحدثنا وتخبرنا عن المنهج القمي. رمز آخر من رموز هذا المنهج إنه والد الشيخ الصدوق الذي يخاطبه إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في رسالة بعثها إليه، يخاطبه شيخي وفقيهي ومعتمدي. هذه كلمات إمامنا الحسن العسكري يخاطب والد الشيخ الصدوق. وتتذكرون يوم أمس إمامنا الصادق يتحدث عن رموز هذا المنهج، فقال إنهم الفقهاء العلماء الفهماء أهل الدراية والرواية وحسن العبادة. المضمون هو هو في رسالة إمامنا الحسن العسكري فقيهي وشيخي ومعتمدي، والخطاب لوالد الشيخ الصدوق. والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه روى عن سعد الأشعري وروى عن رموز أخرى مر الحديث عنها. هذه المجموعة متواصلة مترابطة، وأكثر رواياته وصلت إلينا من طريق ولده الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. ابن بابويه القمي، أعني عليا والد الشيخ الصدوق، توفي سنة 329 بالضبط في نفس السنة التي توفي فيها رمز كبير من رموز المنهج القمي، إنه محمد ابن يعقوب الكليني الرازي. وكلين قرية من قرى الري، ولذا يوصف ويلقب بالكليني نسبة إلى كلين، ويوصف بالرازي نسبة إلى الري. محمد ابن يعقوب الكليني الرازي رضوان الله تعالى عليه من أبرز رموز المنهج القمي. وجميل ما مر علينا الرواية التي أشرت إليها قبل قليل، الذين جاءوا من الري يزورون إمامنا الصادق ويخبرونه من أنهم من أهل الري، وهو يصر حين يرحب بهم يصر على أنهم من أهل قم. قد ينسجم هذا المعنى مع نسبة الكليني الرازي إلى المنهج القمي بنحو لطيف وإشارة جميلة جدا. في اليوم الذي توفي فيه والد الشيخ الصدوق ترحم عليه السمري رضوان الله تعالى عليه السفير الرابع السمري كان في بغداد، ووالد الشيخ الصدوق كان في قم، علي بن بابويه القمي. فترحم علي بن محمد السمري على والد الشيخ الصدوق، ترحم ترحما يدل على موته، فقالوا له إنه حي لم يمت. قال لقد مات هذا اليوم. وحين جاءت الأخبار ففي نفس الوقت الذي ترحم فيه السمري على والد الصدوق، في نفس الوقت كان قد توفي علي ابن بابويه القمي في بلدة قم. والد الشيخ الصدوق عنده مجموعة من الكتب، البعض منها وصل إلينا موجود بين أيدينا، والبعض منها نقله الشيخ الصدوق في كتبه، وكتب الصدوق بين أيدينا كثير منها، وكثير من الروايات والأحاديث نقلها الشيخ الصدوق عن والده علي بن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نذهب إلى فاصل. رمز كبير وكبير جدا من رموز هذا المنهج محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي. الكافي الخزانة الكبيرة لأهم الجواهر واللآلي، خصوصا في الجزء الأول والثاني والثامن. في الجزء الأول والثاني والثامن مع أهمية بقية الأجزاء من الثالث إلى السابع، فإن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه حتى في هذه الأجزاء التي تتناول الأحكام والتكاليف وقوانين العبادات والمعاملات والسنن والآداب، قد ضمنها الكثير والكثير من أحاديث المعارف والأسرار، لكن الجزء الأول والثاني والثامن وضع فيه الشيخ الكليني أهم معالم الثقافة الأصيلة لمنهج الكتاب والعترة. والكافي كافي ووافي وصافي، مع ملاحظتي أنني حين أتحدث عن هؤلاء الرموز إنني لا أتحدث عنهم بلسان العصمة، هؤلاء شيعة يصيبون ويخطئون، ربما يحرفون الكلام من دون قصد، يطرأ عليهم الكثير من السهو والنسيان كما يطرأ علي وعليكم. لا ميزة تميزهم عني وعنكم، هؤلاء أناس من شيعة أهل البيت أخلصوا لآل محمد، نالوا التوفيق بسبب إخلاصهم. اتجهوا الاتجاه الصحيح، أنفقوا أعمارهم في إحياء أمر آل محمد، وإلا لا هم معصومون ولا هم يتميزون عنا بشيء، إنهم شيعة حالهم كحالي كحالكم، لا فرق فيما بيننا وبينهم. مواطن الخطأ والنقص والقصور والتقصير والاشتباه واختلاط الأمور والضجر والمرض والكسل والفتور، كل ذلك يجري علي وعليكم وعليهم بنفس الميزان وبنفس الحساب. لكن هؤلاء اختاروا طريقا سليما وبذلوا قصارى جهدهم في خدمة أئمتهم، فصاروا مميزين وصاروا موفقين وصاروا مشخصين وصاروا رموزا في هذا المنهج. إنه التوفيق، نالوا توفيقا بسبب إخلاصهم وبسبب خدمتهم الصادقة وبسبب احترامهم لعقولهم وسعيهم وراء الحقيقة الناصعة الواضحة. ولم ينفقوا أعمارهم في الترهات وسفاهات، ولم يلهثوا وراء النواصب والمخالفين، سلموا لأئمتهم وتمسكوا بمعارفهم وثقافتهم، فنالوا ما نالوا من التوفيق. هل أخطأوا؟ نعم أخطأوا. اشتبهوا؟ نعم اشتبهوا. كتبهم كاملة؟ قطعا لا، كتبهم يعتريها النقص، كتبهم يعتريها الاشتباه، لا هم معصومون ولا كتبهم معصومة، ولكنهم بالنسبة لنا يمثلون الشاطئ الآمن، يمثلون لنا الوجهة الصحيحة بقياس نسبي. إمام زماننا مدحهم، قد تقول إن الإمام لم يذكر أسماءهم، لم يتحدث عن كتبهم. أنا أقول لك جئني بغيرهم، هل هناك أحد غير هؤلاء الذين تميزوا بهذا الذي أتحدث عنه في الأجيال التي سبقت جيل الشيخ المفيد، وكان على الآخرين من علماء الشيعة أن يتمسكوا بمنهجهم وأن يعتمدوا على كتبهم؟ جئني بغيرهم. الانحصار والواقع هو الذي يقودني ويقود كل عاقل إلى هذه النتيجة. محمد ابن يعقوب الكليني لا تكفي هذه العجالة بالحديث عن أهمية كتابه. أنا لا أريد أن أضخم من هذه الشخصيات ولا أريد أن أصنع منها أصناما. دائما أدعوكم إلى رفض الصنمية، أنا لا أريد أن أصنمه. هؤلاء شيعة أجلاء، هؤلاء من خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء لهم فضل كبير في أعناقنا، أوصلوا إلينا معارف الكتاب والعترة، حقائق الدين. لا شأن لي بالمراجع والعلماء الذين يضعفون كتبهم، يشككون في أحاديثهم، هذا أمر هم مسؤولون عنه. وأنا لا أقول إن كل شيء في هذه الكتب هو صحيح أبدا، ففي هذه الكتب ما جاء مشتملا على الانتقاص من آل محمد. إنني أتحدث عن أمر أصر عليه دائما، من أن الأصل في أحاديث أهل البيت التي في هذه الكتب، الأصل فيها الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. وفي نفس الوقت أقول من أن الأصل في كلام علماء الشيعة ومراجع الشيعة حتى هؤلاء حينما يخرجون عن حديث أهل البيت ويعطون آراءهم وفهمهم، من أن الأصل فيها عدم الصواب حتى يثبت صوابها. لأننا نتحدث عن أناس ليسوا بمعصومين. الأصل في ما جاء من أحاديث أهل البيت التي في الكتب التي نعرفها، الأصل فيها الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. والأصل في كلام علماء الشيعة حتى هؤلاء، حتى الكليني والصدوق وفلان وفلان، الجميع الأصل في كلامهم الخاص بهم وفي آرائهم عدم الصحة، لأنهم ليسوا معصومين. حتى يثبت صواب ذلك وحتى يثبت أن كلامهم موافق للعترة الطاهرة، هذا هو المنهج القمي الذي أفهمه. رمز آخر من الرموز الواضحة في هذا المنهج الشيخ الصدوق، الشيخ محمد ابن علي ابن بابويه القمي، المتوفى سنة 381 للهجرة. بعض كتب الشيخ الصدوق ما وصلت إلينا، لا نتحدث عنها، لا شأن لنا بها، وإن كانت مهمة كما وصفوها أو كما وصفها هو. ما وصل إلينا من كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، لو أفترض أن هذه الكتب ما وصلت إلينا، كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، كتاب التوحيد، كتاب الخصال، وسلسلة طويلة من كتبه، وعين القلادة كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وهو المصدر الأصيل والمهم للوثائق التي عرضتها لكم في الشاشة الثالثة التي عنوانها شاشة الأسرة، وثيقة السيدة نرجس، وهي وثيقة الزواج، وثيقة السيدة حكيمة، وهي وثيقة القابلة، وثيقة الولادة، وثيقة سعد الأشعري، وهي وثيقة الإمامة والحجة. هذه الوثائق القوية المتينة الناصعة الصحيحة مصدرها الأصل وهذا الكتاب المميز كمال الدين وتمام النعمة. مجموعة كتب الشيخ الصدوق تشكل لنا الوجوه المتنوعة لثقافة الكتاب والعترة، فإن الشيخ الصدوق جمع من حديث العترة ما جمع، وبعد ذلك بوب الأحاديث بنسق جميل جدا بحسب موضوعاتها تارة، وبحسب بنيتها اللفظية تارة أخرى. كتبه المعروفة التوحيد ألفه ضمن نسق معين، الخصال ضمن نسق آخر، معاني الأخبار ضمن نسق ثالث، وهكذا بقية كتبه المهمة جدا. الكافي مع كتب الشيخ الصدوق مع تفسير القمي مع بصائر الدرجات مكتبة شيعية أصيلة متكاملة. لا يوجد كمال مطلق، ولكن هذه الكتب لو جمعناها شكلنا منها مكتبة شيعية متكاملة يفوح منها عطر الكتاب والعترة. رموز شامخة واضحة شاخصة في أجوائنا الشيعية، في أجواء ثقافة العترة الأصيلة. إبراهيم ابن هاشم القمي، محمد ابن الحسن الصفار، كتاب بصائر الدرجات، سعد الأشعري، وثيقة الإمامة والحجة، علي ابن إبراهيم القمي تفسير القمي، والكافي. الكافي آلاف مؤلفة من الروايات عن علي ابن إبراهيم والد الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي الكليني الشيخ الصدوق. رموز واضحة شاخصة جدا ترسم لنا معالم وحدود المنهج القمي. نذهب إلى فاصل. محمد ابن إبراهيم النعماني رضوان الله تعالى عليه صاحب الغيبة المعروف بابن أبي زينب النعماني، رمز من رموز هذا المنهج، عراقي من النعمانية. المنطقة المعروفة إلى يومنا هذا منطقة قريبة من واسط. محمد ابن إبراهيم النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من تلامذة شيخنا الكليني، كان معتمدا جدا عند الكليني، وكان كاتبا له ومساعدا له في ما أنتجه الشيخ الكليني من كتب خصوصا الكافي. كتابه الغيبة وما بقي عندنا من تفسيره من رموز المنهج القمي، كتابه الغيبة وما بقي عندنا من تفسيره يخبراننا من أن النعمانية يمتلك بصيرة ووضوحا ودقة فهم لحديث العترة الطاهرة، ما اختاره من الأحاديث في كتابه الغيبة كان اختيارا دقيقا جدا. فكتاب الغيبة يشتمل شطره الأول على أحاديث الإمامة ومعرفة الإمام، ويشتمل شطره الثاني على الأحاديث التي ترتبط بشؤون إمام زماننا الغائب الشاهد صلوات الله وسلامه عليه. ما اختاره النعماني في الشطرين اختار أهم الأحاديث ورصفها بطريقة تكشف عن دقة فهم عالية جدا عند هذا الرجل. بحسب فهمي وتتبعي وتقديري، أدق الأسماء التي ذكرت بحسب ما عندنا من الكتب والمصادر، أدق الأسماء التي ذكرت بعد الكليني النعماني وابن قولوي صاحب كامل الزيارات، أدق الأسماء بحسب الكتب التي بين أيدينا، فإن المصادر لم تصل إلينا كاملة ونحن لسنا على اطلاع على كل التفاصيل التي ترتبط بكل الأسماء التي أشرت إليها، خصوصا الأسماء الأولى المتقدمة الذي نمتلكه نصوص الأحاديث التي وصلتنا من خلالهم. نحن لا نمتلك المعطيات الكاملة والتفاصيل بكل شؤونهم، لكنني أقول بحسب ما هو بين أيدينا فإن أدق من ذكرت بعد الكليني النعماني صاحب الغيبة وجعفر ابن قولوي صاحب كامل الزيارات. وسأحدثكم عن صاحب كامل الزيارات. إذن محمد ابن إبراهيم النعماني ابن أبي زينب المتوفى سنة 360 للهجرة، صاحب الشيخ الكليني، رمز من رموز هذا المنهج، وبين أيدينا معلم واضح من معالمه كتاب الغيبة. وهناك شيء يسير أيضا من بقايا تفسيره، إنه التفسير العلوي للكتاب الكريم. الاسم الأخير إنه ابن قولوي، ومعلومة بخصوص النعماني فإنه قد توفي في الشام ودفن هناك، يبدو أنه قد خرج من العراق وذهب إلى الشام وتوفي في بلاد الشام. وقد روى عن عديد من القميين، وإن لم يكن قد سكن في قم. أكثر مروياته عن أستاذه الكليني، الرمز الأكبر في المنهج القمي. أما ابن قولوي جعفر ابن محمد ابن قولوي القمي، انتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفي في بغداد. والده أيضا من حملة الحديث وروى عنه، والده محمد ابن قولوي كان من خواص سعد الأشعري القمي، فيما بينهما علاقة خاصة جدا. جعفر ابن قولوي أبو القاسم صاحب كامل الزيارات من الرموز النظيفة جدا، ويا لنظافته ويا لنقائه. كتابه كامل الزيارات ينم عن نقاء فكري في أعلى المستويات. دائما أقول كامل الزيارات الرسالة العملية للحسينيين، وإنني أتحدث عن الجانب الفكري عن الجانب العقائدي أكثر مما أتحدث عن الجانب العملي والطقوسي. منذ الثمانينات ورغبة شديدة تراودني أن أشرح كتاب الغيبة، ربما وفقت بعض الشيء حينما كنت في مدينة قم وكانت لي دروس ومجالس، فشرحت جانبا كبيرا من هذا الكتاب، من كتاب غيبة الشيخ النعماني. ورغبة لم أجد لها فرصة أن أشرح كتاب كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي، كتاب نظيف جدا، نظيف في دقة اختيار هذا الرجل للأحاديث والروايات، نظيف في طريقة رصفه وتنظيمه للأحاديث، نظيف يتحسس القارئ المخلص، يتحسس صدق روحه بين سطور هذه الأحاديث، وكأنه كتبها بمهجته ما كتبها بقلمه. شخصية عجيبة هذا ابن قولوي، شخصية مميزة جدا، لربما هو ألمع الشخصيات التي مر ذكرها، وكان على علاقة وثيقة وخاصة ومميزة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وله قصة لا مجال لذكرها الآن. لم تصل إلينا كل المعطيات عن هذه الشخصيات وعن هذه الرموز، ولم يكن الحديث في هذه الحلقة بنحو التفصيل وبنحو الاستقصاء، إنما أردت أن أقرب لكم ما المراد من هذه العناوين التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية: السلف الصالح، الصالحون الذين تحدث عنهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالتيه للشيخ المفيد، وذم أولئك الذين ابتعدوا عنهم حين تحدث عن أكثر مراجع الشيعة الذين جنحوا عن طريق الحق ومالوا وانحرفوا بعدما نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه العناوين مرت علينا في الحلقة الماضية، أردت في هذه الحلقة أن أشخص لكم ما أستطيع أن أشخصه من رموز هذا المنهج، أعني المنهج القمي، سلسلة نقية جميلة عطرة. إبراهيم ابن هاشم القمي وولده علي القمي صاحب التفسير، محمد ابن الحسن الصفار أبو جعفر صاحب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، صاحب بصائر الدرجات سعد الأشعري صاحب الوثيقة، ابن بابويه القمي والد الصدوق وولده الشيخ الصدوق، صاحب مكتبة شيعية في حديث العترة الطاهرة، الكليني العظيم محمد ابن يعقوب صاحب الكافي الوافي الشافي، ابن أبي زينب محمد ابن إبراهيم النعماني العالم الفهيم المحدث الدقيق والكاتب الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ابن قولويه جعفر أبو القاسم المحدث النظيف، والذي توفي سنة 368 للهجرة رضوان الله تعالى عليه. كتبهم الواضحة بصائر الدرجات، تفسير القمي، الكافي الشريف، مجموعة كتب الشيخ الصدوق، غيبة النعماني، كامل الزيارات. هذه ملامح المنهج القمي بأهم رموزه الشخوص وبأهم رموزه الكتب والأسفار. إنني لا أقول إن المنهج القمي محصور فقط وفقط وفقط بهذه العناوين، حدثتكم عن أبرز الأسماء، عن أبرز الأسماء من الشخوص وعن أبرز الأسماء من الكتب والأسفار، ولكن اختياري لهذه الأسماء لم يكن جزافيا، لأنني أعتقد أن هذه السلسلة من الأشخاص ومن الكتب تشكل لنا لو اعتمدنا عليها فقط منهجا متكاملا. إنني حين أتحدث عن التكامل أتحدث عن التكامل النسبي، فهذه الأسماء من الشخوص أو من الكتب والأسفار والمصادر تشكل لنا المنهج الصافي والمنهل العذب، إنها العيون الصافية، عيون علي وآل علي. اقتربنا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. من خلال ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، زبدة المخط، الصالحون هم القميون اصطلاحا، المضمون الذي ورد في رواياتهم الشريفة لولا القميون لضاع الدين، هذا هو الذي أقصده حين أقول القميون، بعيدا عن الجغرافيا وبعيدا عن الانتساب القومي القبلي الأسري إلى غير ذلك من الارتباطات والانتماءات المختلفة. السلف الصالح، الصالحون هم القميون، القميون بهذا البيان الذي تقدم، ليس الحديث عن بلدة بعينها مع الاحتفاظ بخصوصية البلدة وقدسية تربتها، لكن النعمانية لا هو من أهل البلدة ولا علاقة له بها، ولكنه قمي من الطراز الأول. منهج السلف الصالح، منهج آل محمد، المنهج القمي. لا أريد أن أركز الحديث على الشخوص البشرية، إنما جئت بهم أمثلة ونماذج ومعالم شخصية لأجل أن نعرف من هم القميون، ما هو ذوقهم، كيف يفكرون. الثمرة في الكتب. حين نتحدث عن المنهج القمي إننا نتحدث عن الكتب. المنهج القمي بصائر الدرجات، تفسير القمي، الكافي بكله مع خصوصية الجزء الأول والثاني والثامن، كتب الصدوق، مكتبة الحديث الصدوقي بكل تفاصيلها. وجوهرتها كمال الدين وتمام النعمة. الغيبة للنعماني مع ما بقي من تفسيره، رغم أنه جزء يسير لكنه في غاية الأهمية. كامل الزيارات، إنها الوردة الأخاذة الجميلة بين هذه الخمائل العلوية. هذه خمائل، الوردة المميزة بين هذه الخمائل كامل الزيارات. هذا الكتاب ليس كبيرا لكنه يشتمل على صاف مصفا من المعرفة العلوية، عبق يتهادى لكن الشيعية لن يستطيع أن يلامس أريجه الحقيقي إلا عبر معاريض القول الصادق، فإن الفقيه من الشيعة لا يكون فقيها حتى يعرف المعاريض الصادقية، حتى يعرف معاريض كلامهم. هذا هو منطق العترة الواضح. فحين أتحدث عن المنهج القمي إنني أتحدث عن ثقافة العترة، والروايات التي تحدثت عن حجية قم وحجية أهلها من أمثال هؤلاء، فإن الروايات لا تتحدث عن حجية تراب أو صخور أو شوارع أو بنايات أو مقابر أو مصانع، ولا تتحدث عن كل شخص يقطن في قم. الحجية مدارها مدار الحقيقة ومدار اليقين، مدارها مدار المعرفة ومدار الوضوح ومدار التفسير ومدار البيان. وتلك الحجية لا تتجلى كما يريدها آل محمد إلا عبر هذه الواجهات التي أشرت إليها على المستوى البشري أو على مستوى الكتب والأسفار والتأليفات. ملخص القول: هذا هو المنهج القمي بنحو موجز وبيان سريع. نذهب إلى فاصل. أعرض بين أيديكم أهم الملامح الإجمالية الواضحة للمنهج القمي، والتي تتجلى في كل العناوين التي أشرت إليها. حينما أعود إلى هذه الكتب والأسفار فإنني أجد بين سطورها بشكل عام، إن كان الحديث عن بصائر الدرجات، عن تفسير القمي، عن الكافي، عن كتب شيخنا الصدوق، عن غيبة النعماني وما بقي من تفسيره، وعن كامل الزيارات، مع ملاحظة إنني لا أحصر الكتب بهذه العناوين فقط، لكنني لأنني جئت برموز الأشخاص لهذا المنهج فها أني أتحدث عن كتبهم. وإنني حين اخترت هذه الأسماء من الأشخاص ومن الكتب كان اختيارا بعناية فائقة جدا، على الأقل بحسب وجهة نظري وقناعتي الشخصية من خلال تجربتي العلمية والعملية في الواقع الشيعي العلمي والعقائدي والوجداني. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه المقدمة، وإنما أذهب مباشرة إلى ما أثبته على هذه الورقة من ذكر ملامح هذا المنهج التي تتجلى بوضوح في كل هذه العناوين وفي كل هذه الكتب. أولا، وضوح البراءة الزهرائية الفكرية. كل هذه العناوين: البراءة الزهرائية، المقترنة بالزهراء أساسا للعقيدة وميزانا فيصلا في قبول العقائد، هناك براءة زهرائية فكرية واضحة جدا في كل هذه الكتب التي أشرت إليها. هذا أولا. ثانيا، هناك فهم للقرآن وفقا للمنهج العلوي في كل هذه الكتب. إن كان الحديث عن تفسير القمي باعتباره تفسير، أو عما بقي من تفسير النعماني باعتباره تفسير، أو في بقية الكتب التي تناولت الكثير من آيات الكتاب الكريم وفسرتها وبينت معانيها ومضامينها بحسب المنهج العلوي. فهم القرآن وفقا لمنهج علي وآل علي، وفقا للمنهج العلوي. ثالثا، موسوعية عقائدية بالذوق الباقر الصادق، بعيدا عن هذه العقائد المسخ التي جاءنا بها مراجعنا وعلماؤنا الكرام وفقا لعلم الكلام الناصبي. هذه الكتب تتبرأ تبرؤا قطعيا من منظومة الأصول الخمسة للدين. العقائد التي ذكرت في هذه الكتب بريئة براءة قطعية من هذه المنظومة المسخ، ما بين عقائد الأشاعرة والمعتزلة وأضافوا إليها الإمامة. هذه الكتب راجعوها، ستجدون منظومة العقائد فيها تختلف اختلافا قطعيا كاملا عن هذه المنظومة المسخ، وهذا هو الذي يجعل حدا فيصلا بين المنهج القمي وبين غيره. هناك موسوعية عقائدية، عقائدنا عناوينها كثيرة جدا. هناك موسوعية عقائدية في هذه الكتب، بصائر الدرجات، تفسير القمي، الكافي، كتب شيخنا الصدوق، غيبة النعماني وتفسيره، كامل الزيارات. هناك موسوعة عقائدية بالذوق الباقري الصادق، هناك ذوق خاص باقري في عقائدنا. إمامنا الصادق كان يقول: كان أبي يفتي بمر الحق. مر الحق هو هذا الذوق العقائدي الباقري. هذه الصفة واضحة جلية في هذا المنهج، في هذه الكتب، موسوعية عقائدية بالذوق الباقري الصادق. رابعا، خصوصية للفهم الحسيني. لمذاق أبي السجاد هناك خصوصية وتتجلى بنحو خاص عند ابن قولوي في كامل الزيارات. هناك مذاق حسيني خاص يفوح بعطر مهدوي، ممازجة واضحة ما بين حسين وما بين قائم آل محمد. من رجع إلى كامل الزيارات ودقق في عبائره من أوله إلى آخره، هناك نغمة واضحة على طول الخط، تعانق حسيني قائمي، إنها العقيدة الحقة. هذا هو الملمح الرابع، خصوصية الفهم الحسيني. الملمح الخامس، الحضور، إنني أتحدث عن الحضور الفكري، الحضور المهدوي المتألق. هناك حضور مهدوي متألق من بصائر الدرجات إلى تفسير القمي، إلى كاف الكليني، إلى كتب الصدوق، إلى غيبة النعماني وتفسيره إلى كامل الزيارات. حضور مهدوي متألق بأجمل ما يكون. هذه الملامح الواضحة، والواضحة جدا للمنهج القمي. وكل هذه الحقائق تتجسد بشكل علمي نظري وبشكل عملي لو أردنا تطبيقه في بطون هذه الأسفار التي أشرت إليها. هذه هي أهم الملامح، لم أحدثكم عن كل الملامح، إنما حدثتكم عن أهم الملامح الواضحة الإجمالية الظاهرة في هذا المنهج القمي. وأذكركم ماذا قالت رواياتهم الشريفة: لولا القميون لضاع الدين. لمسة قمية في بيوتكم مفاتيح الجنان، إنها للمحدث الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه. قمي 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 ينتسب إلى الأرض، وقمي ينتسب إلى المنهج. هذا هو عطاء المنهج القمي. مفاتيح الجنان لم يأتكم لا من مدرسة أصولية ولا من مدرسة عرفانية، إنه جاءكم من بطون هذه الكتب، من بطون جوامع الحديث والأدعية والزيارات. هذه لمسة يسيرة من لمسات هذا المنهج رحمة الله على المحدث عباس القمي حين سألوه لأي سبب حظي هذا الكتاب، يعني مفاتيح الجنان، حظي بهذا التوفيق. الشيعة في كل مكان تقرأ في هذا الكتاب والمحدث القمي شريك معهم في الثواب. سألوه لأي سبب هذا الكتاب من بين كتبك، له كتب كثيرة المحدث القمي، لكن هذا الكتاب كتاب عجيب. كتب الأدعية كثيرة، ما السر أن هذا الكتاب يأخذ هذا المأخذ في كل مكان في كل المساجد في كل الحسينيات في كل المزارات في كل الحضارات المقدسة في كل المقابر في كل البيوت في كل المكتبات؟ المقيمون في بلدانهم، المسافرون للزيارات، الذاهبون إلى الحج والعمرة، لا تخلو حقائبهم من هذا الكتاب. ومن لم يحمل هذا الكتاب في جيبه فإنه يحمله عبر الأجهزة الإلكترونية، عبر الموبايل في جيبه. عجيب هذا الكتاب، لمسة من لمسات هذا المنهج. فحينما سألوا المحدث القمي لماذا نال هذا الكتاب هذه الخصوصية، قال لأنني أهديته للزهرة، هذا هو السبب. هذا الكتاب كتبته وجمعته ووضعته بين يدي الزهراء، هذا هو العطاء الزهرائي عبر المنهج القمي. نذهب إلى فاصل. ألا تلاحظون معي من أن آثار المنظومة المهدوية الفائقة واضحة جدا في الرسائل التي أرسلها إمام زماننا صلوات الله عليه إلى شيخنا المفيد؟ لو لم تصل هذه الرسائل إلى الشيخ المفيد وما وصلت إلينا، هل نستطيع أن نستكشف هذه الحقائق؟ لا يمكن أبدا. استكشاف هذه الحقائق التي حدثتكم عنها في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية، استكشاف هذه الحقائق بسبب آثاري ونشاطاتي المنظومة المهدوية الفائقة في شقها الخفي. هذه الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد وصلت بأسلوب خفي مكتوم، الآن هي صارت بين أيدينا، ولما وصلت إلينا وتدبرنا فيها استطعنا أن نستكشف هذه الحقائق المهمة والمهمة جدا. منظومة هذه بعض آثارها، فهل الحديث هنا يكون جزافيا عن منظومة بهذا الإتقان وبهذه الحكمة وبهذا الأسلوب العجيب المبهر؟ ويقول قائل بعد ذلك من أن الإمام لم يولد، من أن الإمام لا وجود له، من أن الإمام لا فائدة من الاعتقاد بحياته، من أن الإمام لا نفع له، فأين هو؟ لأنه يريد من الإمام أن يصلي الجماعة في مسجد الكوفة مثلا، سذاجة في الفهم، سطحية في العقول، والسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأنها ساذجة وسطحية بسبب ارتباطها بالمنهج الساذج السطحي المخالف لأهل البيت، والذي هو في غاية البعد عن العمق والدقة. وهذا الفهم الذي يحتاج إلى مذاق خاص وإلى درجة مميزة من التعقل والتفهم لحقائق الأمور وأبعادها الغائرة. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، ولكنني أقول لكم بهذا يتم الكلام في الحاشية السابعة. وحين يتم الكلام في الحاشية السابعة من مجموعة الحواشي والتوضيحات التي ألحقتها بمجموعة الشاشات المتعددة، يتم الكلام في العنوان الذي عنونت به حلقات هذا البرنامج من الحلقة الرابعة وإلى هذه الحلقة وهي 85، يتم الكلام في حديث الولادة، إنها ولادة القائم، تم الحديث فيها بحسب هذا البرنامج، وإلا فإن الحديث لا زال طويلا، ولكن بحسب هذا البرنامج تم الكلام في حديث ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه. ختام القول في نقطتين. النقطة الأولى، ما تم عرضه بين أيديكم في هذا البرنامج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة كان الكلام جوابا عن سؤال: ما هو أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا؟ وكان الحديث عن إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه. كل رجائي ومناي من إمام زماني أن يعد ما كنت فيه أنا وأنتم منذ الحلقة الرابعة وإلى هذه اللحظة، أن يعده جزءا يسيرا لا قيمة له تحت هذا العنوان: إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه. من الحلقة الرابعة إلى الحلقة الخامسة والثمانين كان البرنامج عبارة عن موسوعة مرئية في الثقافة المهدوية، ولقد أجبت على كثير من أسئلتكم من دون أن أشير إلى أن سؤالا قد وردني من فلان أو من فلانة. أسئلتكم أنتم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي أجبت على كثير منها في طوايا حلقات هذا البرنامج، إذ كان البرنامج كما قلت عبارة عن موسوعة مرئية ومحكية ومنقولة إليكم عبر صوتي في الثقافة المهدوية. فقط ألفت نظركم إلى أن هذه المنظومة الفكرية من الحلقة الرابعة إلى هذه الحلقة، أعني الخامسة والثمانين، هذه المنظومة المتسقة والمستوسقة، هذه المنظومة الوثيقة بمصادرها الواضحة بدلالاتها الصريحة بمنطقها الواضحة ببيانها المتقنة بترتيبها الجلية بأسرارها المتوافقة ما بين أولها وآخرها المتماسكة فيما بين نصوصها القرآنية وأحاديثها المعصومية ومنطقها العقلي السليم، كلها بكلها تتحدث عن الحقيقة من دون غبش، الحقيقة الواضحة التي هي عماد ديننا وركيزة عقيدتنا وجوهر شريعتنا، الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا النظم الفكري الذي إن كان فيه من حسن فهو منهم، وإن كان فيه من نقص أو قبح فهو مني. هذا النظم الفكري بحسنه وجماله أدل دليل على ولادته ووجوده وشهوده وحضوره وإمامته وحجيته وإحاطته وحكمته ومراقبته وإدارته لكل شيء في الخفاء والعلن. الوجدان يتلمس ذلك بعيدا عن المكابرة والبحث في الجوانب المظلمة لأي مسألة من المسائل. من كان يبحث عن الحقائق الثمينة فإنه سيصل إلى ما يروم، أما هذا الذي مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، هذا اللي يدور بالمعثرات لن يصل إلى شيء. المعثرات يعني السفاسف، يعني التفاهات وما هو دون ذلك. اللي يدور بالمعثرات لن يصل إلى شيء. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية، النقطة الثانية أتمنى أن أكون قد أفدتكم وقد انتفعتم من هذا البرنامج، فإني قد حبست نفسي منذ بداية شهر رمضان وإلى هذه اللحظة، وحبستكم معي أنتم الذين تتابعون البرنامج. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. أسألكم الدعاء جميعا. هذه نهاية برنامجنا، ألتقيكم في وقت قريب إن شاء الله تعالى في برامج أخرى. أترككم في رعاية القمر. سلام متواصل متصل من هنا إلى البقيع الشريف. سلام على إمامنا الحسن المجتبى. سلام على إمامنا زين العباد. سلام على باقر العلوم. سلام على الصادق المصدق. سلام على كل من جاورهم من الأطهار والطاهرات، ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.